أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في دخالة قيد التعقب في حقيقة البيع، وقد ذكر المصنف بأنه التعقب ليس دخيلا في حقيقة البيع بالبيان الذي تقدم بحثه، ولكن السيد اليزدي في حاشيته في الجزء الأول صفحة 308 ذكر بأن الصحيح هو دخالة قيد التعقب مما وما ذكره بعض مشايخه هو الصحيح، حيث قيدت حقيقة البيع بالتعقب. وأفاد في حاشيته المطولة في هذا المطلب عدة مطالب، ويمكن فرزها إلى نقاط. النقطة الأولى، نشرح كلمات السيد اليزدي. النقطة الأولى بأن التعقب معتبر في تحقق البيع بالتبادل وصحة السلب، فالتبادل وصحة السلب الذي شرحناهما عند طرح هذا المطلب هما دليلان على دخالة التعقب. غايته أن هذا التعقب مأخوذ على نحو الشرطية، فالتعقب واللحوق شرط متأخر في صحة انطباق عنوان البيع على ما صدر من التمليك. فلو قال بعت داري ولم يقبل المشتري البيع الصادر من البائع، لا يقال أنه صدر منه البيع. فلو قال حينئذ بعت داري في مقام الإخبار لما أنشأه مع عدم تعقبه بقبول المشتري، قيل إنه كاذب في إخباره بحسب المرتكزات العرفية. فمن أخبر بأنه بعت داري مع أن المشتري لم يقبل البيع الصادر من هذا البائع، يقال عنه أنه كاذب في إخباره بحسب المرتكزات العرفية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أشار إليه، ما ذكره المصنف أنه الانصراف من جهتي، بل أن المتكلم في مقام بيان البيع المثمر، فلأجل ذلك، لأجل هذا الظهور الحالي المحتاف بمقام الإخبار، إنما ينسبق الذهن في مقام الاستعمال لهذه النكتة حصة خاصة، لا أن لفظ البيع موضوع لهذه الحصة.
فلفظ البيع موضوع للتمليك لا بشرط، وإنما نحن عندما نسمع بعت داري، باع فلان ماله، إنما ينسبق إلينا ذلك وهو البيع المتعقب، لأن ظاهر حال المتكلم الكلام عن البيع المثمر، البيع المفيد الذي يترتب عليه الأثار. يرد على كلامه، يقول سيد اليزدي قدس سره، بأنه لو كان ما ذكره المصنف تام لكان لازم ذلك أن يكون الانصراف في جميع موارد فقد الشرائط الشرعية والعقلائية المؤثرة في حصول الملكية، مع أنه لو تحقق القبول ولم يكن جامعا للشرائط يصح أن يقال عنه باع وبعت، ولا يرى المرتكز العرفي أنه كاذب. فهمتوا كلامه؟ مش ريد يقول بيان ذلك عندما قال بعت داري. نحن قلنا أن هذا البيع كذب لو لم يتعقبه القبول. قلتم لنا أن منشأ ذلك أنه في مقام بيان البيع المثمر المفيد الذي يترتب عليه الأثر، وهو التمليك الخارجي، صحيح، التمليك الذي يترتب عليه النقل والانتقال الفعلي. ولأجل ذلك لو قال بعت والحال أنه لم يتحقق القبول يكون كاذبا، فهذا الانصراف من هذه القرينة. يقول السيد اليزدي لو كانت هذه النكتة تامة لسرت في جميع موارد فقدان الشرائط الشرعية أو العقلائية المؤثرة في صحة الفعلية. فلو فرضنا أنه قال بعت داري وكان العقد معلقا مبتلى بإشكال التعليق، يلزم على كلامكم يا شيخنا الأعظم بأنه لا بد أن يكون إخباره بباع الدار كذبا، لأن ظاهر حال المتكلم هو في مقام بيان البيع المثمر، والبيع المثمر ما اجتمعت فيه الشرائط، فيكون هذا الكلام الصادر من مخالف للواقع فيلزم الكذب، مع أنه بلا إشكال بحسب المرتكزات العرفية يصح أن يقول بعت داري ولو كان فاقدا للشرائط الشرعية كالتعليق، ككون البيع من الصبي المميز، لو كان المشتري صبيا مميزا، لو كان هناك جهالة في الثمن أو جهالة في المثمن، يقول بعت داري ولكن الثمن مجهول، بعت داري ولكن مبتلى كان بالتعليق، ألا يصح هذا؟ يصح ذلك بلا إشكال. فهذا منبه عرفي وجداني على الفرق بين دخالة حيثية القبول ودخالة سائر الشرائط. واضح النقطة؟ فهذا منبه وجداني على الفرق بين حيثية القبول وسائر الشرائط، أن التعقب بالقبول دخيل في الماهية. واضح الفكرة؟ أن التعقب بالقبول دخيل في الماهية البيع بحسب الفهم العرفي، وأما الشرائط الأخرى من التنجيز، من المعلومية، من شرائط المتعاقدين، ليست دخيلة في الماهية، فيصح أن يقال باع ولكن بيعه فاسد لانتفاء بعض الشرائط. واضح النكتة مالته؟ إذن ما ذكره المصنف أن هذا من جهة الانصراف لو تم لكان لازمه أن يتم في فقد أي شرط من شرائط الشرعية، مع أنه لو تحقق القبول ولم يكن صحيح شرعا فيقال عنه أنه باع بلا إشكال عند العرف الباع داره، إلا أن الشرع لم يقبل البيع فالبيع فاسد. واضح؟ ولهذا يقسم البيع إلى بيع صحيح وبيع فاسد. إذن العرف، وهذا كاشف على أن النكتة ليست ناشئة من حيثية الانصراف من كونه في مقام بيان البيع المثمر، وإلا لو كانت هذه النكتة لكانت سيالة في جميع موارد فقدان الشر. فلو قال بعت داري ثم قال ترى صدر مني البيع معلق، قلت كاذب، ليش قلت بعت دارك؟ إذن ما حصل منك البيع لأنك في مقام بيان إفالة البيع المثمر، فيلزم الكذب. شنو قال يلزم الكذب؟ إذن المحقق اليزدي يقول العرف يرى التناقض بين قوله بعت داري وبين عدم قبول المشتري، ولا يرى التناقض بين قول بعت داري مع عدم تعيين الثمن أو المثمن أو التعليق. ولهذا يقول لو قال بعت داري وما قبل المشتري، شنو قاعد تقول أنت؟ بعت داري وما قبل المشتري، أنت ما بعت دارك يعني، أنت تقول بعت دارك. أما قال بعت داري ولكن البيع الذي أنشأته معلق، بعت داري ولكن الثمن كان لا مالية له، والتفتين بعت داري ولكن كان الثمن مجهولا، إلى يصح ولا يرى العرف التناقض. فهذا كاشف على أن النكتة دخالة قيد التعقب في الماهية، وليست النكتة الانصراف الناشئ من البيع المثمر، وإلا النكتة سيالة في جميع الموارد. المطلب الثالث الذي أشار إليه وقد أطال قدس سره، قال قاعد مهنش كلامه يعني قسمه إلى نقاط لأنه متدخل النقاط مال الشيخ السيد اليزدي. المطلب الثالث أن البيع هو التمليك الإنشائي لا التمليك الخارجي، كما أفاد من الشيخ بل الأعظم، حيث إن الشيخ الأعظم قال أنتم خلطتم بين التمليك الإنشائي والتمليك الخارجي. يوم خميس شرحنا هذا المطلب، أنكم خلطتم بين التمليك الإنشائي والتمليك الخارجي، وما هو منوط بتعقب القبول التمليك الخارجي لا التمليك الإنشائي. السيد اليزدي يقول احنا نفتهم، خب تعلمتنا يا خب ما في مشكلة، البيع تمليك إنشائي لا تمليك خارجي، ولا يشترط تحققه في نظر الشارع، ولا يشترط في انطباق عنوان التمليك الإنشائي تحقق التمليك في نظر الشارع أو العرف. كله صحيح واضح، لا يشترط في التمليك الإنشائي تحقق التمليك فعلا بنظر العرف أو بنظر من أو بنظر الشارع. نظير الإيجاب الإنشائي، فإنه قد يتحقق الإيجاب الإنشائي فيوجد الوجوب، ولكنه قد لا يتحقق الوجوب الخارجي. ولكنه ما هو محل النزاع؟ هذا الكلام لا يحل المشكلة. يقول لي السيد اليزدي نحن نتكلم عن التمليك الإنشائي، فهل التمليك الإنشائي الذي هو بيع هو ما يحصل معه الملكية في نظر المنشئ أو لا؟ أكس في هالمطلب الآن اللي بيقول شنو بيريد يقول. يقول السيد اليزدي قدس سره، ليس كل تمليك إنشائي فهو بيع، كما يظهر من عبارات المصنف الشيخ العظام. كل تمليك إنشائي فهو بيع، فهذا غير تام. بل التمليك الإنشائي ما يحصل معه الملكية في نظر المنشئ، إذ يستحيل التفكيك بين التمليك والتملك في رتبة واحدة بنظر واحد. ففرق، ركز في هالنكتة اللي أنا بيوصل إليها، هي هم نقض على قولي فتأمل بعدين، بس الخوي جود هالنكتة ومش عليها بعدين سوى برهان. نحن نقول صحيح أنه لا مساوقة ولا ملازمة بين التمليك الإنشائي والتمليك الخارجي، صحيح، ولكن يستحيل التفكيك بين التمليك والتملك الإنشائي وبين الإيجاب والوجوب الإنشائي، فإنما ذكر أن الإيجاب قد ينفك عن الوجوب. ماذا يراد من هذه القضية أن الإيجاب ينفك عن الوجوب؟ هل مرادكم أن الإيجاب في نظر المنشئ قد يفترق عن الوجوب بحسب اعتبار الشارع والعقلاء مع اختلاف النظر؟ نظر المنشئ قد يوجب لاعتقاد أنه عالي، ولكنه العقلاء والشارع يقول هذا مو وجوب، هذا ليس، لم يتحقق الوجوب الخارجي بحسب نظرنا. فهذا كلام صحيح، قد يتحقق الإيجاب بحسب نظر ولا يتحقق الوجوب بحسب نظر آخر. وأما أن الإيجاب والوجوب في رتبة واحدة فهما كالإيجاد والوجود، يستحيل التفريق بين الإيجاد والوجود. الإيجاب في نظر المنشئ يستحيل أن ينفك عن الوجوب في نظر المنشئ، وإن كان قد ينفك عن الوجوب في نظر الشارع، عن النظر العقلاء، النظر الغير، لكن متى ما تحقق الإيجاب تحقق الوجود، لأن النسبة بينهما نسبة الإيجاد للوجود، هذا شيء واحد. إذا لوحظ من حيث وجود فاعل يسمى إيجاد، يسمى إيجاب، يسمى تمليك. وإذا لوحظ هذا مع غض النظر عن الفاعل يسمى وجوب، يسمى تملك، يسمى وجود. إذن يستحيل التفكيك بين الإيجاب والوجوب. وحينئذ نسألكم يا شيخنا الأعظم، ما هو التمليك الذي هو في نظر المنشئ؟ هل مجرد أن يقول بعت الدار حتى ولو لم يتعقب القبول؟ يقول من الواضح أن الإيجاب، أن التمليك بنظر المنشئ يعتبر فيه قبول الطرف الآخر، وإلا يقول لو لم يقبل الطرف الآخر ما حصل تمليك من قبلي له. واضح؟ فالتمليك بحسب نظر المنشئ متوقف على قبول الطرف الآخر، فمع عدم القبول لا تمليك حتى بنظر المنشئ، فلا تملك، فلم يوجد الملكية حتى بنظر بل يعدها لغو، كأنه قايل الجدار. شنو الفرق؟ يقول السيد محقق، هل هناك فرق بين وجود جدار وبين وجود مخاطب لا يجاوب؟ في فرق. ما هو الفرق بين أن يكون عندك جدار تقول بعتك الدار، هل هذا يسمى تحقق التملك في نظر المنشئ؟ يقال المنشئ أيها المنشئ هل ملكت؟ واضح شيخنا؟ هل ها أيها الأخيرة بلي، يقول لا فرق، ها شيخنا، لا فرق بين وجود مخاطب لا يجاوب ويقول قبلت وبين الجدار. فلو كان مجرد إنشاء التمليك بيع فيلزم على كلامكم أنه لو قال للجدار بعتك الكتاب يلزم أن يتحقق عنوان شنو؟ البيع. واضح؟ شنو الفرق انك في مخاطب وما جاوبك؟ يقول التفتيش المطلب يكتب يقول إذن هذا كاشف على أنه ليس كل إنشاء للتمليك فهو بيع، ليس كل إنشاء للتمليك فهو بيع، بل لا بد أن يكون هناك إنشاء للتمليك متعقب بالقبول حتى يتحقق تمليك بنظر من؟ تمليك بنظر المنشئ. نعم التمليك الخارجي حصل أو ما حصل هذا منوط بشرائط أخرى، من كون القابل مميز محجور عليه، امرأة مثلا سفيه أو تعليق، شروط أخرى، لكن التمليك بحسب نظري متوقف على تحقق القبول لكي يحصل تمليك. وإلا لو كان مطلق التمليك شنو؟ التمليك العين مطلقا هو بيع، فلزم من ذلك أن لا فرق بين أن يخاطب جدار أو يخاطب مجنون أو يخاطب عاقل لا يقول قبلته. شنو الفرق؟ مجنون حط واحد عاقل يخاطبه ما يقول قبلته، ما يرضي يقول قبلته، صار بيع. إذن التمليك الإنشائي بحسب نظر المنشئ يتوقف على القبول، لأن تملك الطرف الآخر يتوقف على القبول، والتملك عين التمليك. واضح النكتة مالته؟ التمليك عين التملك، ماكو فرق بينهما. والتملك بنظر المنشئ كيف يحصل؟ هل يحصل التملك بلا قبول؟ هل تملك الطرف الآخر يحصل بلا قبول؟ فإذا كان التملك لا يحصل بلا قبول، إذن التملك الذي هو عينه لا يحصل بدون قبول، لأن التملك عين التملك. واضح نكتته؟ بل العقلاء، وهو يقول هذا لاهو، لو صدر إنشاء للتمليك بلا قبول الطرف الآخر فيقول أنما صدر مني أصوات خرجت وهي لغو، فلا تمليك ولا تملك. المطلب الرابع، البيع هل هو من العقود أو من الإيقاعات؟ يا شيخنا الأعظم، لا علم كلامكم أن البيع إيقاع مو عقد، فإن مجر لأن حقيقة البيع عندكم تمليك العين بمال لا بشرط من جهة قبول الطرف الآخر، فمتى ما تحقق إنشاء للتمليك تحقق البيع، إذن هذا يسمى إيقاع لو عقد، هذا إيقاع. غايته أن فعل البائع إيقاع وفعل المشتري إيقاع، فعبارة صار البيع إيقاعين مستقلين، مع أن هذا واضح البطلان. يا شيخنا الأعظم، كيف يكون البيع إيقاعا بل البيع عقد؟ بمعنى أنه جزء السبب. بيان ذلك، البيع من العقود لا من الإيقاعات، وعندما نقول أن البيع عقد فإذا لاحظنا البيع بالمعنى الذي يتقوم بالطرفين فواضح أن البيع طرفين، والمقوم للعقدية ما هو؟ الربط بين الطرفين. وإذا لاحظنا البيع غير الطرفين أي البيع في قبال الشراء، فإنما يصدر من البائع جزء العقد، جزء السبب، وليس هو إيقاع مستقل كالطلاق والعتق. فالبيع الذي هو تمليك جزء من المعاملة، ركز في المطلب، فإذا حصلت بطرفيها يقال للإيجاب أنه بيع وللقبول شراء. شفتي النكتة؟ متى ما تحقق فعل البائع فتعقبه فعل المشتري الذي هو الشراء قيل لإيجاب البائع أنه شنو؟ بيع، ولقبول المشتري أنه شراء، فصار البيع الذي هو فعل للبائع جزء في تحقق السبب، والفعل الآخر جزء في تحقق السبب، ولا يقال لفعل البائع أنه بيع إلا بتعقب القبول، ولا يقال لفعل المشتري أنه شراء إلا بسبق الإيجاب. إذن البيع الذي هو تمليك جزء من المعاملة، فإذا حصلت بطرفيها يقال لإيجابها بيع ولقبولها شراء. وأما لو تحقق البيع بمجرد الإنشاء مع عدم قبول المشتري لزم كونه داخلا في باب الإيقاعات، فكأن هذا إيقاع مستقل وهذا إيقاع مستقل، إيقاعين انضموا مع بعضهم البعض، مع أن حقيقة العقود هو الربط بين الربط بين الفعلين، وهذا لا يتحقق إلا بدخالة قوام تعقب القبول. فالمقوم للعقد الربط، التفتين، المقوم للعقد الربط، والمقوم لماهية الربط التعقب واللحوق والسبق، يعني تعقب من طرف، سبق من طرف آخر، قبول مسبوق بإيجاب، إيجاب ملحوق بالقبول. وإلا كأن واحد وهب إليك هدية وتأخذت هدية، صار هالبيع يعني. إذا كان إيقاعين، يعني إيقاعين مستقلين، أحدهم من باب التنظير، يعني أحدهما وهبك وأنت وهبته، فعل البائع إيقاع، فعل المشتري إيقاع، إيقاع في قبال إيقاع، فهما بمثابة إيقاعين مستقلين، مع أن حقيقة البيع ليس أنه إيقاع مستقل، بل أنه جزء للعقد، والعقد ليس عبارة عن إيقاعين مستقلين، بل عبارة عن ارتباط بين الفعلين. هي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، اليوم الشيخ العظام كل اليوم هجوم على الشيخ ما يصير. النقطة الخامسة، البيع كالنكاح. الحين بتصدقون لحد الآن ما حتصدق، الآن كل بيطمئن، لكي يطمئن به قلبي، يقول شنو الفرق بين البيع؟ البيع كالنكاح كلاهما عقد. بحثنا بحث كبروي شيخنا، هل العقود متقومة ماهيتها بالتعقب أو لا؟ يعني بحث مو خصوصية في البيع، البيع باب المثال، هل أن العقود طرا متقومة بالتعقب أو لا؟ فهل يقال للإجارة غير المتعقبة بالقبول إجارة؟ هل يقال للبيع غير المتعقب بيع؟ هل يقال للصلح غير المتعقب صلح؟ هل يقال للنكاح غير المتعقب نكاح؟ فهذه ماهيات عقلائية. لماذا؟ للعقود. يقول الشيخ لسيد اليزدي البيع كالنكاح، فلو قال هو بروح قاعد أنكحت فلانة من نفسي بكذا من الصداق مع عدم قبولها، هو عم روح يقول أنكحت، المفروض المرأة اللي تقول الإيجاب، لكن هو ابتداء قال يجوز يقولون أن الرجل كهي العادة، الآن الرجل هو يقول أنكحت، يقول أنكحت فلانة من نفسي بكذا من الصداق مع عدم قبولها، فلا يقال أنه نكح، ما قلت تزوج ولا تزوج ولا أنشأ الزوجية حتى بنظره، فلا يقال أن مجرد إنشاء علقة الزوجية غير المتعقب للقبول أنه نكاح. فلو قال تزوجت فلانة تزوجت فلانة ولكنها لم تقبل،
بعض المؤمنين
يقول هاي نكتة. يقول تزوجت وأنكحت فلانة لكن للأسف ما قبل. أنت ما نكحت ما تزوجت. خير طنزعنا لنا يعني شنو يضحكوا عليك وهي نكتة تصير هاي في النكت. شخص تزوج ولكنه لم يقبل الطرف الآخر. خو. فلو قال أنكحت فلانا لا يقال نكح ولا تزوج ولا أنشأ الزوجية بل يعد إنشاؤه لو حتى في نظر نفسه واضح بل يعد إنشاؤه وأنشأ يعد إنشاؤه لو حتى في نظر نفسه وكأنه قال للجدار أنكحت كذا وكذا فلا فرق أنه في طرف آخر يقبل أو ما في طرف آخر قاعد سمنديقة إحنا نقول سمنديقة يعني ما يقبل قاعد كذي ما قال قبلته مثل الجدار فهل ترى فرقا بينهما وهل أن مجرد وجود شخص مخاطب يغير المعادلة شيء نعم إذن شيخنا الجليل إذن ما تحقق لا تزويج ولا تزوج مثل التملك والتملك حتى بنظر المنشئ لأن الشيخ العظم وش يقول شاري ويحصل تمليك وتملك بنظر المنشئ مع عدم القبول هو السيد اليزدي يقول لم يحصل لا تمليك ولا تملك حتى بنظر المنشئ لم يحصل تزويج ولا تزوج إنشائي حتى بنظر المنشئ ما لم يتحقق قبول من الطرف الآخر المطلب السادس تعبتوا تبين من جميع ما ذكرنا أن التمليك الإنشائي على أقسام أربعة يقول هناك أقسام أربعة للتمليك الإنشائي يعني باختصار عبارته شيخنا شلت إن قلت قلت وإن قلت قلت شلتها بعد راجعوا كلامه على أقسام أربعة أولا ما يكون تمليكا إنشائيا أي أنشأ التمليك بلا قبول سواء وجد مخاطب أو لا سواء كان المخاطب فاهم أو غير فاهم المهم ما صدر القبول وهذا ليس بيع ولا تمليك حتى في نظر المنشئ فيشترط في التملك بنظر المنشئ القبول فيشترط في التمليك بنظر المنشئ القبول واضح الفكرة النحو الثاني أن يكون هناك تمليك إنشائي مع القبول وسائر شرائط ماهية البيع يعني الماهية المقومة للإسم ولكنه لم يكن ممضى في نظر العرف العرف يقول لابد أن يكون العقد لابد أن يكون البيع على عين لها مالية يتعلق بها غرض نوعي وأنت أنشأت البيع في ما يتعلق بالأغراض الشخصية لا بالأغراض النوعية ونحن نشترط المالية واضح أنت اشتريت ورقة قديمة فيها خط جدك السابع شنو هذا غرض شخصي ما يحقق عنوان المالية لهالورقة كذا تفتين أو احتجت عود كبريت مستعمل لأجل غرض شخصي لكي ترفع الحشرة في عملية المختبر هذا ما حقق عنوان المالية واضح فهنا إذا اجتمعت شرائط ماهية البيع ومنها القبول ولكنه لم يكن ممضى في نظر العرف يقال هذا بيع حقيقة ولكنه فاسد بنظر العرف واضح يقال بيع هذا بيع حقيقي وفي نظري أنا تحقق تمليك تملك إلا أن العرف لم يمضي هذا البيع فهنا يسمى بيع حقيقة ولكنه بيع فاسد بنظر العرف النحو الثالث أن يكون مع القبول والإمضاء العرفي دون الشرعي مثل شنو كبيع الخمر فإن الخمر له مالية عند العقلاء، ويرون أنه بيع جامع للشرائط العرفية فهو ممضى عندنا، ولكن الشارع لم يمضه، فهذا بيع حقيقة وصحيح عرفا لكنه باطل شرعا. واضح أنه يبين لك شنو متى يفقد بعض الشرائط هنا وهناك. الرابع أن يكون ممضى من قبل الشارع وهو الواجد لشرائط الصحة الشرعية، وإن كان قد يقال فاسد عرفان. مثل شنو؟ بيع ممضى شرعا لكن فاسد عرفان. في بيع فاسد عرفان ممضى شرعا؟ مثل شنو؟ بيع فاسد عند العرف لكن الشرع أمضاه. كيف البيع الحقوق عند العرف بيعون بعد؟
لو ما اشترطنا المالية
شفنا. نعم.
ما اشترطنا المالية.
نعم، بناء على رئيس الخوئي الذي يقول أنه بلي الشارع بلي لا دليل على شرطية المالية، وقلنا أن المالية عقلائية، ففي مثل هذا نعم.
أو أن الشارع يجعل له مالية فقط بنظره هو يشترط المالية.
نعم.
ولكن
الشارع له مالية لبنى هو.
مثل شنو؟ يعني شيء له منافع نادرة مثلا، والشارع صحح بيعه.
يظهر من بعض الأدلة أن الشارع أمضى بعض البيوع مثل بيع بول الإبل حتى وإن لم يكن بحسب المرتكزات ذو ثمرات عقلائية، فلا يدور مدار الأغراض العقلائية النوعية. فالشارع تصدى لتصحيح بعض البيوع، وإن كان بحسب نظر العرف أنه ليس بحسب العرف أنه بيع شرعي، أو بيع شرعي بحسب العرف بيع صحيح. على كل حال يهو ولا الشارع. هذا مطلب كم؟ السادس. في المطلب السابع اتضح، ذكر السيد الخوئي، يعني اللي تقول ذكر كل هذا يعني كلام سيد يزدي بس صاغه بصياغة ثانية. النقطة السادسة، ذكر السيد الخوئي قدس السابعة. النقطة السابعة، ذكر السيد الخوئي صفحة 54 أن ما أفاده المصنف في الشق الثاني من التفريق بين التمليك والتملك، وأن عندنا نسبة الإيجاب للوجوب ونسبة الكسر للانكسار لا معنى لها محصل. فإن نسبة الإيجاب للوجوب والكسر للانكسار والتمليك للتملك كلها من باب نسبة الإيجاب للوجوب، ولا نرى فرقا بين نسبة الإيجاب للوجوب ونسبة الكسر للانكسار. وإن حاولنا نحن في شرحنا لكلام الشيخ أن نبرز نكتة الفرق بين الأمور الاعتبارية والأمور الخارجية، وقلنا أن في الأمور الاعتبارية كالإيجاب فإنه قد يتحقق الإيجاب بحسب نظر المنشئ، ولكن لا يتحقق الوجوب الخارجي كأن يعتقد بأنه عالم فبنظره تحقق الإيجاب وتحقق الوجوب بحسب نظره، إلا أن الشارع ما أمضى هذا الوجوب أو العرف ما أمضى هذا الوجوب لأنه عالي. بخلاف الكسر والانكسار فإن هذه أمور خارجية واقعية ليست أمور تختلف باختلاف الاعتبار والنظر. كسرته لا بد أن ينكسر، لا معنى أن كسرته فلم ينكسر. ولكن سيخوي ما يكتفي بهالحكي، يقول الحكاية ما تفيدنا في الكلام. هذا التفكيك السيخ يقول هذا التفكيك لا ينفع ولا يغني ولا يسمن من جوع، فإنه لا فرق بين الأمور الاعتبارية والأمور الخارجية في أن النسبة هي نسبة الإيجاد للوجود. ولهذا قال
وقال أنا بقرأ عبارته الآن، أنتم الآن تشوفوا من خلال الشرح اللي سير يزدي عبارات سهلة. وقد أورد عليه السيد وبعض آخر من المحشين بإيراد متين يقول، وملخصه بتوضيح إجمالي منا أن البيع من قبيل المعاملات، مو إيقاع، معاملة يعني عقدية، تحتاج إلى المراضات والمعاقدة. واضح النقطة؟ يعني ركز على أي نقطة في كلمات السيد اليزدي، أن البيع من العقود لا من الإيقاعات، فتحتاج إلى المراضات والمعاقدة، عقد عقد البيع عقد يحتاج رابط، فتحتاج إلى قبول الطرف الآخر، وليس من قبيل الإيقاعات الحاصلة بمجرد الإيجاب من غير اشتراط القبول فيها. واضح الآن؟ هل بيقول فتأمل، ولعله قال أمس فتأمل، تذكر عبارة فتأمل هذه الشيخ العظم قال فتأمل كإيجاب ووجوب، لكن أخو انكسار فتأمل. نعم بني فتأمل، تأمل لعله هذه فتأمل، ماكو فرق بين الإيجاب والوجوب والكسر والانكسار. ولا يقبل، وأن هاي النقطة السابعة اللي قلت لكم، أنا هاي النقطة السابعة اللي قلتها، وأن التمليك والتملك أولا، والإيجاب والوجوب ثانيا، والكاس والانكسار ثالثا، كلها من قبيل الإيجاد والوجود. واضح؟ كلها من قبيل الإيجاد والوجود، ولا يعقل الانفكاك بينهما أبدا. لا تقل أن الإيجاب قد يحصل ولا يحصل الوجوب، خطأ. لا تقل يحصل التمليك ولا يحصل التملك، خطأ. ليش؟ لما برهن عليه في محله من أن الإيجاد والوجود متحدان ذاتا، وإنما يختلفان
ما يحتاج أشرح عبارة سيركوية، راح أبو البيان بعد ما بجيب أزياء من سيركوية، أنا أقرأ عبارة لأنه شرح المطلب، التفتوا عبارة كلش يعني سلسة.
وإنما يختلفان بالاعتبار، وذلك لأن التمليك، ما معنى التمليك؟ إيجاد التملك، الحدث المنسوب إلى فاعل، والتملك وجود له. واضح؟ التمليك عبارة عن إيجاد التملك، والتملك وجود له، فرجح إلى الإيجاد والوجود. وكذا الإيجاب إيجاد للوجوب، والوجوب وجود له. وكذا الكسر والانكسار غاية الأمر، نفهم أن أنتم تفتين أن هذا أمر اعتبار وهذا أمر خارجي، غاية الأمر أن التمليك والتملك والإيجاب والوجوب أمور اعتبارية، وكيف ما كان لا يعقل الانفكاك بينهما، سميت أمر اعتباري وهذا نسبة ونسبة الإيجاد للوجود، وما قام عليه البرهان أن ما كان نسبته نسبة الإيجاد للوجود لا يعقل التفكيك في بقى، سواء كان أمر اعتباري أو غير اعتباري. فالآمر الذي يوجد الإيجاب في نظره يوجد الوجوب أيضا في نظره، بحسب نفس الوحدة المرتبة النظر. وإحنا وش حلنا المطلب؟ قد يتحقق إيجاب منه لكنه العرف لا يسمونه وجوب، إذن اختلفت المرتبة. كلامنا في الإيجاد والوجود مع وحدة المرتبة. يقول فالآمر الذي يوجد الإيجاب في نظره يوجد الوجوب أيضا في نظره، وأما من لا يحصل عنده الوجوب فهو أيضا لا يحصل عنده الإيجاب. وكذا الحال في التمليك، فإن من يوجد عند نفسه يوجد التملك أيضا، ومن لا يوجد في نظره التملك فلا يوجد عنده التمليك. وبالجملة أن كل من حصل عنده أحدهما فقد حصل عنده الآخر، ومن لم يحصل في نظره أحدهما لم يحصل عنده الآخر، فلا يعقل التفكيك بينهما، فلا معنى لتفكيكه قدس سره بين الإيجاب والكسر، مع أن كلاهما من باب واحد وكلاهما من قبيل الإيجاد والوجود. فالنتيجة ففي المقام الآن التفتوى سيد الخوي ينقض عليه الآن شرحنا في كلام يزدي ففي المقام كما اعترف به قدس سره التملك والوجوب لا يحصلان عند العقلاء والشارع بمجرد الإيجاب فلا يحصل عندهم التمليك والإيجاب أيضا لما عرفت من برهان الاتحاد بينهما وإذا حصل عند الموجب التمليك حصل التملك وحيث أن التملك بنظر المنشئ لا يحصل إلا بالقبول فالتمليك لا يحصل إلا قبول بل مضافا إلى أنهما لا يحصلان عند العقلاء لا يحصل عند نفس الموجب أيضا فيما في قبول فإن الباء إذا قال بعته لا يعتبر ماله ملكا للمشتري بمجرده بأن يقول أنت عندي مالك مالك لهذا المال حتى يقبل المشتري بقوله قبلت ويوضح ملاحظة باب النكاح نفس عبارات نفس كلام سيد يزدي واضح ويوضحه ملاحظة باب النكاح ومنه يظهر ومنه يظهر فرق كذا كذا ثم دخل في إشكالات أخرى ما لنا علاقة بها هذا عمدة الإشكالات التي ذكرها السيد اليزدي وتبعه على ذلك جمع من الأعلام بأن حقيقة التمليك مأخوذ فيها قيد التعقب هذا تمام الكلام في المعنى الأول المعنى الثاني وهي مسألة أن البيع بمعنى الانتقال يأتي بحثه وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين